أهلا بكم أيها المستمعون في برنامج نافذة على الحياة. إن القصة شارلي كوستا سيوفينا بعد لحظات بالجزء الثاني من موضوع عنوانه السلوك الحسن إزاء الذين من خارج. أوليست المحبة هي علاجا للألم والفشل والتقصير؟ أوليس السلوك الحسن هو العامل الأساسي والفعال في حياة الذين هم من خارج؟ أوليست السيرة المطابقة للكلام هي المغناطيس الذي يجذب الضالين إلى رعية المسيح؟ عن هذه الأسئلة وسواها سوف يجيبنا القصة شارلي كوستا في حلقة اليوم ضمن سلسلة المسيحية المعدية، مستقيا ما سيقوله من كلمة الله في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع، فدعونا نصغي إليه بكل قلوبنا.
مستمعي الكريم، قم بعملك بكل أمانة بالإضافة إلى شهادتك المعيشة للمسيح. أتعرفون أن أمانتنا في العمل هي أسطع شهادة يمكن أن نظهرها للعالم من حولنا؟ هذا ما يحمل الناس على الإصغاء إلينا، هذا ما يوطد علاقتنا بهم، وهذا ما يكون معهم شركة تفسح في المجال لإظهار المسيح من خلال كلامنا وتصرفاتنا.
ضمن سلسلة المسيحية المعدية نرحب بكم مستمعين الكرام وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من موضوع السلوك الحسن إزاء الذين من خارج. لماذا برأيكم يشدد الرسول مرات عدة وفي مواضع مختلفة على السلوك الحسن المرضي إزاء الضالين والبعيدين؟ دعونا نصغي إلى الجواب على فم القصة شارلي كوستا في هذه الحلقة المميزة، مستخدمين كتابنا المقدس وفيما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع.
ألم نضيع جميعنا فرصا لجذب الخطاة إلى المسيح؟ ألم نكن جهالا في مواقف عدة وظروف كثيرة؟ لو أحسننا استغلاله لجنينا أثمارا تمجد المسيح وترفعه عاليا. لكن السؤال يطرح نفسه اليوم، كيف يجب أن أتصرف إزاء الذين هم من خارج؟ ماذا أفعل؟ لنبدأ بالخطوة الأولى، أحتاج لأن أدرك أولا كيفية التواصل مع إخوة المؤمنين، وهذا ما ذكره الرسول في الآيتين 9 و10، ومن ثم يسهل علي التواصل مع أصدقائي ومعارفي وأقاربي الضالين والبعيدين عن المسيح، وهذا ما نجده في الآيتين 11 و12. إذن أولا، تصرف محبة مع إخوتنا الذين من داخل تليه معاملة حكيمة مع الذين هم من خارج. يقول الرسول: وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. لكن الرسول سبق أن قال لهم ما معناه: لا حاجة لأن أذكركم بأن يحب بعضكم بعضا، لا حاجة لأن أكتب في الموضوع. لماذا؟ لماذا أيها الرسول؟ أولا، لأنكم تعلمتم ذلك من الله نفسه. الآية 9 تقول: لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. ثانيا، لأنكم تدربتم على المحبة العملية لجميع الإخوة، إنكم تعيشونها في حياتكم اليومية. تقول الآية 10: فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. إن المحبة مستمعي هي شيء معدن، هي شيء ينتقل من إنسان إلى إنسان، هي سريعة العدوى سريعة الانتقال. واللافت في الأمر أنه عندما نسيء التصرف في وضع ما، تعمل محبة أصدقائنا وإخوتنا على نسيان الفشل والتقصير الذي آلمنا وأقد مضاجعنا. إذن فنحن قد تعلمنا تلك المحبة من الله أولا، من ثم عشناها مطبقة ومعيشة مع إخوتنا في كل مكدونية، نعم في كل نطاق مجتمعنا، لجميع معارفنا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وزملائنا. القسم الثاني من الآية العاشرة: وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، أي أن تتفوقوا أكثر، أن تبرعوا أكثر. يا لها من كلمات رائعة يستخدمها المدربون: إلى الأمام، هيا ابرعوا، تفوقوا، ازدادوا، زيدوا عيار المحبة، أكثروا منها، امتازوا في عيشها. ولأكثر إيضاح أريد منكم أن ترجعوا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13 مبتدئين بالعدد الأول. يقول البشير: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. بكلام آخر، أحبهم إلى أقصى حدود، أحبهم إلى النهاية، أحبهم إلى الأبعد، أحبهم للغاية، أحبهم جدا بوسع المحبة نفسها. هذا لا يعني أنه أحبهم حتى انتهت حياته معهم أو ليوم انتهاء خدمته على الأرض، لكن هذا يعني أنه أحبهم وأحبهم إلى آخر حدود المحبة المترامية الأطراف والبعيدة الأمداء، إلى أقصى حدود المحبة، إلى أعلى مرتبة. قال أحدهم في هذه الآية: إن المسيح أحب تلاميذه إلى كمال المحبة، إلى التمام وبإتقان. عندما نقرأ العدد العاشر من تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع، فكروا بهذه المفردات وانظروا للناس من خلال المحبة الكاملة، وأحبوهم عندما لا يستحقون ذلك. فأي فضل لنا إن كنا نحب الذين يحبوننا أو الذين يستحقون عطفنا ومحبتنا؟ لكن المحبة الحقيقية الأصيلة هي تلك التي تشمل غير المستحق الذي ليس له نصيب. هذا يعني أن نصارح الناس ونعلن لهم الحق، هذا يعني أن نغار على مصلحتهم فلا ندعهم يستمرون بفعل الأخطاء، هذا يعني أن تغمر أحدهم بكل محبة وتقول له: لن أدعك تستمر بهذا العمل الخاطئ، فأنا أحبك جدا. أتعرف مستمعي سبب ذكر الرسول لهذه المحبة المتميزة في الأصحاح الرابع من رسالة تسالونيك الأولى؟ ذلك لأن غير المخلصين يسعون وراء المحبة النفعية، المحبة الظرفية. إنها المحبة التي تطلب بالمقابل، إنها محبة بعيدة عن العطاء الحقيقي الذي لا يطلب شيئاً. إنهم يفتقرون إلى جودة المحبة الحقيقية الأصيلة. لكن عندما يقول الرسول للتسالونيكيين أن تزدادوا أكثر، كان يقصد تلك المحبة التي تفاجئ البعيدين، تلك المحبة التي لا يملكها العالم، تلك المحبة التي يتمناها كل من يراها معيشة في حياتكم. إن الذين من خارج هم شديدو الملاحظة، إنهم يراقبون تحركات أولاد الله ويلاحظون مدى محبتهم العملية التي يتكلمون عنها. مستمعية، إن محبتنا العملية المتنامية هي شهادة غير مباشرة لعمل المسيح في حياتنا، لكن ما نجده في الآية 11 هو الشهادة المباشرة موضوعة في إطار نمط حياة معيشة. إن نهجنا في الشهادة غالبا ما يكون الكلام والكلام في إطار التبشير، لكن لاحظوا ما يطلبه الرسول في الآية 11، يقول: وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين. هادئين؟ والرب يسوع قد يأتي كلص في الليل وفي أي لحظة كما يقول في بداية الأصحاح الخامس. فإن كان المسيح آتيا ثانية قريبا، فلماذا الهدوء؟ علينا التكلم والإسراء في إعلان الحقائق للملأ، وهذا ما فعله التسالونيكيون إذ كانوا يعيشون غدهم رافضين يومهم. والعبارة التي استخدمها الرسول هنا تكون هادئين تعني حياة هادئة، حياة مطمئنة البال، إنها عكس الحياة المناضلة بتلهف لأجل أمر معين، إنها عكس الحياة المتقلقلة، إنها تفيد معنى الحياة الثابتة المتزنة في إطار من المسؤولية. فإن كنت تملك عقارا فلا تبعه بحجة مجيء المسيح سريعا، حافظ عليه واستمتع بالسكن فيه. وإن كنت تملك سيارة يجب ألا تهملها لأنك تعيش مجيء المسيح ثانية في حياتك، بل استخدمها لخدمة المسيح وعش حياة مسؤولة متزنة. صديقي المستمع، إن كنت طالبا في الجامعة فاكمل دراستك بكل مسؤولية، عش بهدوء وترون بعيدا عن التقلقل وهاجس مجيء المسيح الذي قد يجلسك على قارعة الطريق تنتظر ذلك القدوم، وربما يطول الانتظار. إن الرسول لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاحظوا ما ذكره في الجزء الثاني من الآية 11: وتمارسوا أموركم الخاصة. إنها صورة عن الاجتهاد والكد الشخصي، إنها صورة تجسد العمل الموطد، العزيمة، العمل الراسخ والمستقر والمضطرد. إن كنت مستمعي متعصبا لدينك لدرجة إهمال وظيفتك فانتبه. يقول الرسول: وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم. إنها فكرة الكد الدؤوب لإتمام الوظيفة الموكلة إلينا، فالذين لا يجنون أجرتهم من تعبهم يفقدون حق نقل الأخبار السارة للعالم المحتاج، ذلك لأن حياتهم تغدو حياة غير مسؤولة تخزي وتشوه الأخبار المفرحة وتعكس مشهدا مغلوطا فيه ومناقضا لحياة الإيمان الأصيلة. ففي الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي الأصحاح الأخير، أي الأصحاح الثالث والعدد السابع، كلمات تفسر ما قصده الرسول تماما. يقول: إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد. إن كثيرين يدخلون حياة الإيمان ولسان حالهم: بما أنني أصبحت مؤمنا فلا حاجة لي إلى العمل، والرب سيؤمن كل احتياجاتي. بما أنني أخدم الرب فعلى الآخرين إعالتي لأنهم مديونون لي. أنا الآن أصبحت مؤمنا ويجب أن أرفع عيني عن الأمور المادية، سأترك أمر جني المال لغيري لأنني مهتم بالأمور السماوية السامية. إنني ممتن للرب لأنه كتب بلسان الوحي المقدس مثل هذه الكلمات: ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا. ألم يكن لبولس حق بذلك؟ ألم يكونوا مديونين له؟ أليس هو رسولا؟ لكنه يقول: لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل. أنت مؤمن تعمل في مكتب، أنت مؤمن تعمل في متجر، التزم دوام عملك، وإن لزم الأمر أن تبقى بعد وقت الدوام فقم بذلك وتمم العمل. أنت بائع عليك تسويق البضاعة، قم بعملك على أكمل وجه، فأنت في أثناء عملك موظف قبل أن تكون شاهدا للمسيح. هل عنيت بكلامي ألا نتكلم عن المسيح؟ كلا طبعا، فهذا هو الوجه الآخر من العملة المعدنية. فأنا أؤمن بالشهادة، أنا أؤمن بتبليغ الأخبار السارة إلى الآخرين، أنا أؤمن بنقل عدوى الإيمان لمن هم حولنا، لكن ما قصدت قوله هو إتقان عملنا كموظفين وعمال ومدراء. مستمعي الكريم، قم بعملك بكل أمانة بالإضافة إلى شهادتك المعيشة للمسيح. أتعرفون أن أمانتنا في العمل هي أسطع شهادة يمكن أن نظهرها للعالم من حولنا؟ هذا ما يحمل الناس على الإصغاء إلينا، هذا ما يوطد علاقتنا بهم، وهذا ما يكون معهم شركة تفسح في المجال لإظهار المسيح من خلال كلامنا وتصرفاتنا. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى، حيث نصل إلى النتيجة النهائية، فالقمة نجدها في الآية 12، حيث يقول ما معناه: فبعد أن تظهروا محبتكم بعضكم لبعض ضمن العائلة كإخوة وأخوات، وبعد أن تعيشوا حياتكم بهدوء ورصانة وثبات، وتمارسوا أموركم الخاصة عاملين بأيديكم ومتممين وظائفكم بكل مصداقية، كل هذا لأجل نتيجة وهدف أساسي، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. يا له من نمط حياة رائع وشفاف ومعيش فعلا. هذا يعني ألا نتكل على أحد وألا نلقي بثقلنا على غيرنا. وهنا لابد أن أذكر أنه في حالات استثنائية علينا أن نتكاتف جميعا للمعاونة. مثلا حالة أخ طرد من عمله ولم يجد وظيفة على الرغم من بحثه المضني، أو عائلة محتاجة إلى دعم بسبب حالة اقتصادية آنية تمر بها. بعض الناس كونوا فكرة خاطئة عن المؤمنين بأنهم كسالى تركوا أعمالهم ووظائفهم ليصيروا عالة على آخرين بهدف خدمة الرب. هذا ليس صحيحا، فنحن علينا العمل بجهد لكسب حياة كريمة. هذه هي دعوتنا، فلننزع الفكرة القائلة: لأنني أخدم المسيح فعليكم الاهتمام بحاجاتي. لننتقل إلى رسالة كولوسي الأصحاح الرابع والآية الخامسة، حيث يقول الرسول بولس: أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل كل واحد. والآن اسمحوا لي بأن أقدم لكم 3 نصائح فيما يخص غير المؤمنين. أولاً، إنهم يراقبون ويتساءلون، فلنسلك بكل حكمة. أسلك بحكمة من جهة الذين هم من خارج، إنهم لا يكتفون بالإصغاء إلى كلامنا، لكنهم يعملون على مراقبة أفعالنا وتصرفاتنا أولاً، فهم يلحظون مجيئك المتأخر عن العمل يوماً بعد يوم، ويتساءلون لماذا تستغل فترة الاستراحة. إنهم يعرفون متى تترك عملك ويتعجبون لأنك لا تلتزم وقت الدوام المحدد. إنهم يرون عدم جديتك ومثابرتك في إتمام الوظيفة التي أوكلت إليك، وعندما تكلمهم عن المسيح سيديرون لك القفا ويغمزون بالعين. فإن كنت تفقد استقامتك وأمانتك في العمل، فكيف تتكلم عن أمانة الإيمان واستقامة السيرة؟ ثانياً، إنهم يصغون ويتعلمون، فلنتكلم بكلام نعمة. إذن فليكن كلامنا مصلحاً بقليل من الملح وكثير من النعمة. ليكن كلامكم كل حين دائماً بنعمة مصلحاً بملح. لماذا؟ لتعلموا كيف يجب أن تجاوب كل واحد. فالناس لا يربحون كمجموعة، بل يربحون بالعمل الفردي. كل واحد بمفرده يجب أن تجاوب كل واحد. ثالثاً، إنهم شخصيات منفردة لها كيانها، فلنتجاوب معها بوقار وحساسية. كتب أحدهم في كتاب له تحت عنوان الملح الذي يملح العالم، يقول: إن صورة العلاقة المؤثرة هي عمل الله في حياتنا. فالعالم الجائع يطلب أمثلة وعلامات في حياة معيشة. إنهم يريدون أن يروا عمل الله في حياة بشر مثلهم، وينظرون إلى القوة التي يمدهم بها الله لتقدير نفوسهم أولاً، ويتطلعون إلى التغيير الواضح في زيجاتهم وتنشئتهم أولادهم. فأفضل مثال يمكن أن نقدمه للناس هو زواج ناجح، وعائلة مثالية، وكنيسة نامية، وأفراد صالحون. هذا سيكون له أثر كبير في حياة الذين هم من خارج. نحن بأمس الحاجة لأن نخبر الناس عن استجابات الصلاة وقوة الله المقتدرة وعجائبه العظيمة. يجب أن نظهر المخلص حياً وقوياً وفعالاً ومقتدراً. تقول الترنيمة: قبل انطلاقي للأنام هبني أعيش ما أقول، فمن حياتي لا الكلام تسبى القلوب والعقول. واملأ حياتي الراكدة بروحك الحي الغني، فالقوة المجددة بالروح لا بقدرتي. وبعدما وسط الملا ترسلني مهيئا، افتح فمي دوما ولا تتركه، بل كن مالئا، هو امتياز لي بأن تقيمني للخدمة مشرفا ومالئا نفسي بفيض النعمة. لنحني رؤوسنا للصلاة. إن الذين هم من خارج يراقبوننا على الدوام، وينتظرون منا تصرفات تليق بدعوتنا وكلاما يليق بإيماننا. فهل نسلك بحكمة من جهتهم؟ وهل يكون كلامنا كل حين بنعمة مصلحا بملح؟ وهل نعرف كيف نجاوب كل واحد منهم؟ أما إذا كنت مستمعي لم تزل خارج عائلة أولاد الله، أفلم تحرك فيك كلمات هذه الرسالة مشاعر التوبة والرجوع إلى الله، فتصبح إذ ذاك من العائلة السماوية وتسعى بدورك لتكون فردا فعالا ومؤثرا في حياة آخرين أيضا؟ مستمعي، أما زلت ضالا شاردا في ظلمة هذه الحياة وطرقها الوعرة؟ أشجعك على أن تتوب الآن وترجع إلى الرب بكل قلبك. آمن بالمسيح المصلوب فتعيش حاضرك معه وتضمن مستقبلك في الحياة الأبدية معه أيضا. أبانا السماوي، إننا بأمس الحاجة إلى رسالة اليوم، وبأمس الحاجة لأن نعيش بحكمة إزاء الذين من خارج. اجعل كلامنا بنعمة مصلحا دائما بملح، لكي نؤثر بالناس تأثيرا إيجابيا يقودهم لمعرفتك والاختبار الفادي المخلص. ساعدنا لكي نحب إخوتنا أولا الذين هم من داخل، حتى يتسنى لنا أن نحب الذين من خارج، فنشهد لهم عن عملك ليس بالكلام فقط، بل بحياة عملية معيشة، فيروا إذ ذاك أعمالنا الحسنة ويمجدوك أيها الآب السماوي. اختم على رسالة اليوم بروحك القدوس، وساعدنا حتى نطيع ونطبق كل ما سمعناه. اذكر كل من لم يزل بعيدا عنك، نرجو منك أن تجذبه بحبال محبتك لكي ينال الخلاص والحياة الأبدية. باسم المسيح شفيعنا الوحيد نصلي، ولك فيه وبه يا أبانا كل مجد وإكرام، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي قسطة بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3 4 3 8 1 7. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. لا تنسى مستمعي أنك رسالة المسيح المقروءة من العالم، ولا تنسى أنك مراقب على نحو شديد من الذين هم خارج الإيمان. فهل يرون يسوع من خلال كلامك وتصرفاتك؟ إن القس تشارلي قسطة مستعد أن يجيبك عن كل تساؤلاتك فيما يخص الأمور الروحية أو أي نصح أو إرشاد إن كنت تكتب إليه، فلا تتردد بذلك. نحن ننتظرك في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة في موضوع جديد مشوق. أرجو أن تنضم إلينا، وإلى ذلك الحين الرب يكون معك.